بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أعتقد أننا استوفينا ما ينبغي أن نقوله عن حقوق الإنسان في كتاب الله سبحانه وتعالى، سوى أنه بقي علينا أن نتحدث عن حقوق ما يسمى بالأقليات في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقبل أن أتحدث عن هذه الحقوق أيها السادة والسيدات، ينبغي أن ألفت النظر إلى أن كلمة الأقليات هذه لا وجود لها قط في قاموس الشريعة الإسلامية، ولا وجود لها في مصطلحات الفقه الإسلامي. فمهما بحثتم ونقبتم في بطون كتب الشريعة الإسلامية وكتب الفقه، لن تجدوا وجودا لكلمة الأقليات، إلا أن هذه الكلمة سرت في هذا العصر إلينا مع جملة ما سرى إلينا من الكلمات والمصطلحات الغربية. كلمة الأقليات هذه كلمة ولدت في المجتمعات الغربية. الأقليات هناك تنقسم إلى قسمين: أقليات عرقية وأقليات دينية. والنظام الغربي يركز تركيزا كبيرا على مسألة الكثرة والقلة، ويجعل من ذلك مقياسا للمواطنة. فالكثرة تتبوأ مركز المواطنة في الدرجة الأولى، والقلة العرقية أو الدينية تتبوأ مركز المواطنة لكن في الدرجة الثانية. ومن هنا انتشرت وذاعت كلمة الأقليات في تلك المجتمعات. ثم إن هذه الكلمة سرت إلينا مع ما سرى إلينا أيضا من كلمات ومصطلحات كثيرة جدا، ونظرنا وإذا بهذه الكلمة قد اتخذت أماكنها في كتب الشريعة الإسلامية المؤلفة حديثا في هذا العصر. وكان على الذين كتبوا في الشريعة الإسلامية في هذا العصر أن يعلموا أن هذه الكلمة لا وجود لها، بل لا ظل لها في ميزان الشريعة الإسلامية، وكان عليهم أن يجعلوا هذه الكلمة وقفا للنظام الذي ولدت فيه. ولكن الشأن في هذه الكلمة كشأن لكلمات كثيرة أخرى، مثل كلمة التقاليد الإسلامية، مثل كلمة رجال الدين، كلمات كثيرة مثل كلمة التراث. هذه الكلمات كلها سرت إلينا على غفلة منا من تبين هويتها ومن تبين واقعها وموقعها في الشريعة الإسلامية. في المجتمعات الغربية الأقليات العرقية ينظر إليها نظرا متميزا، وكما قلت لكم يعطى الأقليات العرقية حق المواطنة لكن من الدرجة الثانية. ينظر إلى الأقليات الدينية على النحو ذاته، تعطى هذه الأقليات حق المواطنة لكن من الدرجة الثانية. فماذا عن الشريعة الإسلامية؟ نحن الآن نجد أنفسنا نستعمل كلمة الأقليات على الرغم من أنني أقول لكم لا وجود لها في قاموس الشريعة الإسلامية، لكننا نستعملها على غير رضا منا، لأن الكلمة التي سرت والتي أصبحت المؤلفات الحديثة تزخر بها كما تعرفون. عندنا في الشريعة الإسلامية في المصادر الأمهات التي تتحدث عن أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالحقوق والواجبات في كتب الفقه الإسلامي هنالك تعبير آخر، هنالك تعبير غير المسلمين، هنالك تعبير كتابيين، هنالك التعبير بكلمة أهل ذمة. فكلمة الأقلية لا وجود لها إطلاقا، وحيثما أراد الفقهاء أن يتكلموا عن حقوق هؤلاء الناس إنما ينعتونهم بكلمة غير المسلمين، ينعتونهم بكلمة أهل الكتاب، ينعتونهم بكلمة أهل الذمة مثلا، ولسوف نتحدث عن ذلك. وكلمة دار الإسلام هي الكلمة الجامعة لأشتات هؤلاء الناس الموجودين جميعا تحت مظلة هذه الدار. فكل من وجد في هذه البقعة التي تسمى دار الإسلام يقال عنهم أهل دار الإسلام أيا كانوا، أي أن الشريعة الإسلامية لا تنظر إلى درجة المواطنة من خلال قلة أو كثرة إطلاقا، فالقلة والكثرة لا تلعب دورا في مسألة المواطنة وتصنيف درجتها درجة أولى ودرجة ثانية إطلاقا. القليل والكثير سواء فيما يتعلق بالمواطنة، كل من يعيش تحت مظلة المجتمع الإسلامي مواطنون من الدرجة الأولى. هذا الحكم لا أعلم خلافا فيه إطلاقا، مسلمين كانوا أو غير مسلمين، ما داموا يعيشون في دار الإسلام، يعيشون في البقعة التي تسمى في مصطلح الشريعة الإسلامية دار الإسلام، وما داموا مندمجين ومنسجمين مع نظام هذه الدار، قلوا أو كثروا لهم حق المواطنة من الدرجة الأولى. لاحظوا أيها السادة والسيدات هذا الجانب الذي بيسعكم أن تتبينوه في الشريعة. أنا ناقل لا آتي برأي من عندي في هذه القضايا أبدا، بل أنا أقل من أن آتي برأي من عندي في نطاق الشريعة الإسلامية. حق المواطنة في الشريعة الإسلامية هل ينبثق من انتماء ديني؟ أبدا. حق المواطنة في الشريعة الإسلامية لا ينبثق من الانتماءات الدينية أبدا، وإنما ينبثق من الاشتراك في الوجود في بقعة معينة اسمها دار الإسلام. كل من وجد في هذه البقعة وكان منسجما مع نظام هذه الدار إذن فهو مواطن. كلمة مواطن لم تكن أيضا معهودة ولا نجد لها في قاموس الشريعة الإسلامية، لكن تقابلها كلمة رعاية، تقابلها كلمة أهل دار الإسلام، أهل دار الإسلام. فكلمة أهل دار الإسلام هي الترجمة الدقيقة لما نسميه اليوم نحن بالمواطنين. أهل دار الإسلام من هم؟ هل هم المسلمون فقط؟ لا، أهل دار الإسلام كل من احتضنتهم هذه الدار، كل من وجدوا فوق هذه الأرض من أهلها، منسجمين مع نظامها، مندمجين مع قوانينها. نعم، إذن كل هؤلاء الناس يسمون رعايا أو يسمون أهل دار الإسلام، ومن ثم فهم مواطنون بالمصطلح الحديثي، كلهم مواطنون من الدرجة الأولى. ما الدليل على هذا الذي نقوله من يعني الشريعة الإسلامية؟ أولا، ما الدليل على هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ الدليل على هذا في كتاب الله الآيات التي تأمر المسلمين ببر غير المسلمين ممن يتعايشون مع المسلمين على أرض واحدة. كتاب الإلهي بيان الله عز وجل يأمر المسلمين بأن يبروهم. الأمر بالبر يرقى إلى درجة الواقع الذي لا يتفاوت فيه معنى المواطن بشكل من الأشكال. انظروا إلى قول الله عز وجل في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا بالنسبة لمن لم يتقدم إلينا بأي أذى بشكل من الأشكال، حتى ولو كان يعيش خارج دار الإسلام، فكيف بمن يعيش داخل دار الإسلام؟ كيف بمن يعيش منسجما مع نظام الإسلام؟ دليل آخر في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أملاه على أصحابه وكتبه سيدنا علي رضي الله عنه يوم هاجر من مكة إلى المدينة، وثيقة هي أول دستور اكتتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حل بالمدينة. أنتم تعلمون أن المدينة كانت أرضا فيها مسلمون وفيها غير مسلمين، وكان غير المسلمين عبارة عن مجموعة قبائل من اليهود. فماذا تقول هذه الوثيقة؟ ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: يهود بني عوف أمة مع المسلمين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. نعم، واليهود ينفقون مع المسلمين ما داموا محاربين. لاحظوا هذه الكلمات التي تنص عليها الوثيقة، تعلن وتصرح بل تنص على أن حق المواطنة واحد، ليس هنالك تفاوت في هذا الحق بمقتضى الاختلاف الديني أبدا. المسألة منوطة بالوجود فوق أرض. نظر المسلمون فوجدوا أن هذه الأرض شركة بين مسلمين وغير مسلمين. ينبغي أن يكون هنالك انسجام لدى هؤلاء الناس جميعا مع النظام الذي لا بد أن يفرض نفسه. عندما يوجد هذا الانسجام مع هذا النظام فكلهم رعايا من درجة واحدة، كلهم أهل دار الإسلام، مسلمين كانوا أو غير مسلمين كانوا. وإلا فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يهود بن عوف أمة مع المسلمين؟ لاحظوا كلمة الندية والمساواة في كلمة مع. لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، أي اختلاف الدين لا يفسد لهذا المستوى الواحد، لهذه المساواة في المواطنة، لا يفسد لهذا الود في هذا الموضوع قضية بشكل من الأشكال. أيضا من الأدلة على هذا الحياة التي كانت تمضي وتستمر في ظل الإسلام في المدينة المنورة في عهد أول دولة قامت يرأسها محمد صلى الله عليه وسلم. عندما ننظر إلى لون الحياة وعلاقة ما بين المسلمين وغير المسلمين نجد بوضوح هذا التساوي. المستوى المواطنة لا يتفاوت، مواطنون كلهم من الدرجة الأولى، واختلاف الدين لا يلعب دورا في تفاوت درجة المواطنة. لاحظوا أيضا أيها السادة والسيدات الوصية التي أرسلها سيدنا علي كرم الله وجهه في خلافته للأشتر الذي ولاه على مصر، قال له فيما قال: أشعر قلبك الرحمة للرعية، أشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم والعطف عليهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. أشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم والعطف عليهم. قفوا معي عند كلمة الرعية، من هم الرعية؟ الرعية كل من تحتضنهم دار الإسلام، كل هؤلاء يسمون الرعية، اصطبغوا بأهليتهم لدار الإسلام. هل يتفاوتون؟ لا يمكن أن يتفاوتوا بشكل من الأشكال. هل نظر الإسلام إلى هذه الرعية من خلال منظار قلة أو كثرة؟ الكثرة يتبوؤون المركز الأعلى والأقلية يتبوؤون المركز الأعلى، أبدا، هذا لا يوجد في دين الله بشكل من الأشكال إطلاقا. نعم، ذلك لأنه ما داموا يعيشون تحت مظلة هذا النظام وفوق أرض اسمها دار الإسلام وقد انسجموا مع هذا النظام، إذن حقوقهم الإنسانية سواء، والإسلام أول حارس على رعاية هذه الحقوق، والإسلام أول حام لهذه الحقوق، ولا يميز الإسلام في هذه الحقوق الإنسانية بين رعية ورعية، بين أهل دار الإسلام وأهل دار الإسلام، أي لا يميز بناء على الفارق الديني. وانظروا إلى مصادر الشريعة الإسلامية دونكم فتبينوا هذا الكلام الذي أقوله لكم. من هذا المنطلق قرر الفقهاء أن كل من يستظلون بظل النظام الإسلامي ويعيشون فوق دار الإسلام يسمون أهل دار الإسلام، ومن ثم فلهم حقوق متساوية. يقول الكاساني في كتابه البدائع: والذمي من أهل دار الإسلام. الذمي أي الكتابي الذي دخل في ذمة المسلمين وتحمل المسلمون حقوقه كاملة غير منقوصة، يعد واحدا من أهل دار الإسلام. لماذا يقول الكاساني هذا الكلام؟ كي لا يخطر في بال إنسان ما أن هذا الإنسان غير المسلم نزلت درجته عن درجة المسلمين. نعم، لا، هم من أهل دار الإسلام، وإذا كانوا جميعا يتصفون بكونهم داخلين في أهليتهم لدار الإسلام إذن هم جميعا على مستوى واحد. إذن أيها السادة والسيدات، المصطلح الإسلامي فيما يتعلق المستعمل بالنسبة لغير المسلمين في دار الإسلام هو كلمة أهل دار الإسلام أو كلمة أهل الكتاب أو كلمة الذميين، لا أكثر من ذلك. كلمة الأقليات لا وجود لها في مصطلح الشريعة الإسلامية لأنه لا حاجة لنا إليها، الغرب يستعملها لكي تكون هوية لهم. هؤلاء أقلية، إذن بموجب هذه الهوية لهم وضعية أخرى. هؤلاء كثرة، بموجب هويتهم ككثرة لهم درجات أعلى. نحن لا يوجد عندنا هذا التمييز، أي دين الله عز وجل لم يسمح للمسلمين أن يوجدوا هذا التمييز. هنا قد تثير كلمة أهل الذمة تساؤلا، أن يسموا أهل دار الإسلام لا أشكال، أن يسموا أهل الكتاب لا أشكال. لعل فينا من يتصور أن الإشكال يوجد من خلال استعمال كلمة أهل الذمة. مصدر هذه الكلمة ما هو أيها السادة والسيدات؟ من أين جاء هذا التعبير؟ جاء هذا التعبير أولا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذمة الله واحدة يجير عليهم، أي على المسلمين أدناهم، ذمة الله واحدة. وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قاله مرارا وكرره قبيل وفاته: من آذى ذميا فليس منا، وقال: من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. هذه الكلمة، وقبل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذمة الله واحدة، وهي كلمة وردت في الوثيقة أي الدستور الذي اكتتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مصدر هذه التسمية. لماذا وجدت هذه الكلمة؟ لما قامت سلسلة الغزوات بين المسلمين وبين غير المسلمين في صدر الإسلام، وخرج رسول الله إلى غزوات، منها غزوة أحد، منها غزوة بدر، منها غزوة خيبر، منها غزوة اليرموك، منها غزوة مؤتة، إلى آخر ما هنالك. نعم، قد يخطر في بال بعض الناس، واليوم يخطر هذا الوهم، أن المسلمين مكلفون بأن يلاحقوا غير المسلمين أينما وجدوا، وأن عليهم أن يلجئوهم إلجاء إلى الدخول في الإسلام. قد يخطر هذا في البال، مع أن الأمر ليس كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام غزا أو لاحق بالغزو الذين كانوا يخططون للعدوان على المسلمين، أو الذين باشروا العدوان فعلا. نعم، أما الذين لم يباشروا شيئا من هذا ولم تظهر نية العدوان أيضا من خلال خطط ينسقونها، فإن الله عز وجل منع المسلمين من أن يتوجهوا إليهم بأي سوء. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فرفعا لهذا الوهم، أكد الإسلام في كتاب الله عز وجل ومن خلال الوحي الذي تنزل على رسول الله أن غير المسلمين الذين يعيشون في المجتمعات الإسلامية مكلوؤون بذمة الله. هذه أعلى كلمة تجعل المسلم يرتدى من أن تمتد يده بأي أذى إلى هؤلاء. إياكم أن تتصوروا أن في مجتمعاتكم أناسا غير مسلمين أهل الكتاب أو مجوس أي إن كانوا، فتتصوروا أنهم مثل الذين تقاتلونهم وتلاحقونهم بالقتال هنا وهناك. إذن ينبغي أن تطهروا مجتمعكم منه. إياكم، هؤلاء مكلوؤون بذمة الله عز وجل، هؤلاء ينبغي أن تحافظوا على حرياتهم وأن تكلأوا معتقداتهم، لهم دينهم ولكم دينكم. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يهود بني عوف. نعم، هذا كلمة الذمة من هنا جاءت، فهي الإنسان الذي يعرف اللغة العربية يعلم مدى سمو هذه الكلمة ومدى رفعة هذه الكلمة في دلالة معناها. أجل، فهي ليست كلمة انتقاص، وإنما هي كلمة تنفي عن ذهن المسلم الذي ربما تأخذه العاطفة فيتصور أن الإسلام يلاحق سائر المسلمين غير المسلمين أيا كانوا ليجعل الأرض وقفا على المسلمين فقط. يقول لهم لا، هؤلاء لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، هؤلاء مواطنون معكم، هؤلاء أهل دار الإسلام، إذن هؤلاء مكلوون بعناية الله، داخلون في ذمة الله عز وجل، هل تريدون أن تخسروا ذمة الله؟ هذا غير جائز. من هنا جاءت هذه الكلمة أيها الإخوة. حسنا، الآن تعالوا نتساءل، ما هي الحقوق التي يعطيها الإسلام لأهل الكتاب؟ لا نقول الأقليات، عرفنا أن كلمة الأقليات كلمة دخيل علينا. ما هي الحقوق التي يعطيها الإسلام لأهل الكتاب، لأهل دار الإسلام، لأهل الذمة، أي من غير المسلمين؟ باختصار أقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. كل الحقوق التي رسمها الإسلام للمسلمين ينالها غير المسلمين في المجتمعات الإسلامية تماما على درجة واحدة. ليس في الإسلام مواطنين من الدرجة الثانية من الدرجة الأولى أبدا، هذا غير موجود. كل الواجبات التي رسمها الإسلام للمسلمين هي لغير المسلمين، باستثناء الواجبات التي تنبثق من الدين. فالواجبات التي تنبثق من الدين خاصة بالمسلمين ولا يحملها الإسلام غير المسلمين، لاحظ الفرق في الحقوق، لا فرق ولا استثناء. المسلمون وغير المسلمين في المجتمعات الإسلامية حقوقهم واحدة، الواجبات أيضا واجباتهم واحدة، باستثناء واجبات انبثقت من بيعة إسلامية بايعتها مع الله أنا مسلم، إذن ترتبت في عنق واجبات غير المسلمات ترتب لهذه الواجبات، ولذلك لا يلاحق غير المسلم بتلك الواجبات الأخرى. هذا باختصار، لكن إذا أردنا أن نفصل القول نقول: أولا حرية العبادة، حرية ممارسة الوظائف الدينية كاملة غير منقوصة، ينالها الكتابيون، ينالها أهل دار الإسلام من غير المسلمين تماما على حد سواء كالمسلمين تماما. كما أن المسلمين في المجتمعات الإسلامية ينبغي أن يمارسوا عباداتهم، وظائفهم الدينية، أنشطتهم الإسلامية كاملة غير منقوصة، كذلك غير المسلمين في المجتمعات الإسلامية يأمر الإسلام الدولة الإسلامية أن تحافظ على حرياتهم في ممارساتهم لعباداتهم وشعائرهم وأنشطتهم الدينية الخاصة بهم. إذن هم في هذا مساوون، متساوون مع المسلمين. لاحظ هذه الصورة من صور المواطنة على في الدرجة الأولى، لا توجد الدرجة الثانية بشكل من الأشكال. والمجتمعات الإسلامية في عصر رسول الله شاهد على ذلك، وفي عصر الصحابة والتابعين أكبر شاهدا على ذلك. أعتقد أن الوقت قد أدركنا أيها السادة، إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتابع هذا الموضوع الهام، وأستودعكم الله والسلام عليكم.